بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل أبو الحسن البصري قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان التيمي بصري أيضا قال سمعت أبي وهو سليمان التيمي قال سمعت أنسا وهو ابن مالك أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال ألا أبشر الناس قال لا إني أخاف أن يتكلوا قال أنس ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وهذا من مراسل الصحابة فأنس سمع هذا من غيره مراسل الصحابة مقبولة قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا أي لا شركا أصغر ولا أكبر فشيئا نكر في سياق النفي تفيد العموم تشمل الشرك الأصغر والأكبر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة إما ابتداء أو مآلا والجنة لا يدخلها إلا الموحدون إلا المؤمنون قال معاذ ألا أبشر الناس أي بهذا قال لا إني أخاف أن يتكلوا أي يتركون يعملون يستكثرون من الأعمال فبعض الناس قد يفهم من هذا تحقيق الشهادتين فحسب ويقصر في بعض الأعمال فلا يذكر لهم هذا حتى يستكثروا من الأعمال الصالحة وكلما استكثر الإنسان من الأعمال الصالحة كان أجره أعظم ومنزلته في الجنة أرفع وهذا الحديث فيه فضل التوحيد وأن من لقي الله على التوحيد بعيدا عن الشرك دخل الجنة دخل الجنة لكن لو استكثر الإنسان من الأعمال وعنده خلل في التوحيد صرف بعض العبادة لغير الله وأشرك مع الله غيره يموت على شرك وتلك الأعمال من إكرام ضيف أو نصرة أو نجدة أو صدقة أو صيام أو غير ذلك لا تنفع صاحبها مع وجود الشرك إذ أن الشرك يحبط سائر العمل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فالواجب البعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى حتى تصح الأعمال تصعد إلى الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والشاهد منه هو ما تقدم ذكره أمس من أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى معاذا أن يبشر الناس بهذا حتى لا يحصل اتكال فيفهمه بعض الناس على غير المراد أو يتكل فيقصر في العمل فيترك الناس يعملون قال رحمه الله تعالى باب الحياء في العلم أي لا ينبغي أن يترك الإنسان العلم حياء بل ينبغي أن يكون سؤولا عن العلم باحثا عنه مقتبسا من أهله وإن كان المدرس أصغر منك سنا فادرس عنده واستفد قال الحافظ باب الحياء أي حكم الحياء وقد تقدم أن الحياء من الإيمان وهو الشرعي أي الحياء الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر وهو محمود، وأما ما يقع سببا لترك أمر شرعي فهو مذموم، وليس هو بحياء شرعي وإن سمي حياء، لكن صاحبه يلام ويذم ولا يحمد إذا حمله الحياء على طلب أمر شرعي، على تحصيل العلم، على رفع الجهل عن نفسه، إذا حمله على عدم العلم أو ما ينفع هذا لا يكون ممدوحا. وقال مجاهد، انتهى كلام الحافظ، انتهى المراد منه. وقال البخاري: وقال مجاهد وهو ابن جبر: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وهذا الأثر وصله أبو نعيم في الحلية بسند صحيح كما بين ذلك الحافظ، فالأثر ثابت: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. فلا ينبغي لأحد أن يترك العلم حياء أو استكبارا كونه كبير والمدرس أصغر منه، أو كونه ابن فلان أو ما أشبه ذلك. والإنسان إن لم يذل نفسه في طلب العلم فترة يذوق مرارة الجهل إلى أن يموت. فينبغي للإنسان أن يكون حريصا على العلم، لا يمنعه حياء ولا خجل ولا استكبار ولا استنكاف من أن يكون سؤولا، أن يكون حريصا على العلم. فالعلم هو سبيل رفعة العبد في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وينبغي للطالب أن يذل نفسه من أجل العلم عند شيخه أو عند، ويصبر على ما يحصل له من الابتلاء في سبيل طلب العلم. فالإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، كما قال الله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا تكون إماما في الدين إلا بعد ابتلاء وتمحيص، فاصبر، تواضع، وتحمل الغربة، وتحمل الشدة، واصبر على الجوع وعلى ما يعترضك في سبيل طلب العلم، فهو سبيل عزتك ورفعتك في الدنيا والآخرة. والعلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته، كما قال بعض السلف. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فهذا مدح وزين في نساء الأنصار. نعم النساء، نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، أي أن يتعلمن يتفقهن في دين الله. فالحياء في هذا السبيل مذموم ولا ينبغي، ولا ينبغي. وما أشكل عليك سل عنه، سل عما أشكل عليك، ولا تقول سيضحك علي فلان أو سيقول ما يعرف هذا. سل عما يشكل عليك من أمر دينك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى ترفع الجهل عن نفسك وحتى تعبد الله على بصيرة. وقبيح بالطالب أن يجهل أمورا من أمور دينه هو في أمس الحاجة إليها، ولا يتعلمها ولا يسأل عنها الطالب، وهكذا بالطالب أيضا. فينبغي أن يحرص على العلم من قبل الذكور ومن قبل الإناث. قال: حدثنا محمد بن سلام، وهو البيكندي البخاري. قال: أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، وهذا لقب له الضرير، وله لقب آخر فافا. قال: حدثنا هشام وهو ابن عروة ابن الزبير عن أبيه وهو عروة بن الزبير بن العوام عن زينب ابنة أم سلمة وهي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أم سلمة واسمها هند، وهي هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين صحابة رسول الله أجمعين. وهذا الإسناد قال الحافظ فيه لطائف، ففيه رواية تابع عن مثله، فالتابع هشام بن عروة روى عن أبيه هو كذلك. وأيضا اللطيفة الثانية عن صحابية عن مثلها، فزينب بنت أبي سلمة صحابية، فزينب صحابية وأمها كذلك، فهو من رواية صحابية عن صحابية. قالت جاءت أم سليم وهي بنت ملحان والدة أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، أي عليها غسل. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، أي من السؤال عنه من تعليمه، فالله لا يستحيي من الحق. وهذا أيضا فيه دلالة على إثبات صفة الحياة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت، وهي إذا رأت في منامها أن زوجها يأتيها، فسألت عن هذا السؤال ووطأت لهذا السؤال بتوطئة وهي قولها إن الله لا يستحي من الحق، وهذا من عظيم فقهها حتى لا يستنكر هذا السؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا إذا رأت الماء، أي عليها غسل إذا رأت الماء، وهذا هو الضابط في الاحتلام. الإنسان إذا احتلم في منامه فإن رأى بللا وماء وجب عليه الغسل، وإن لم يرى بللا وإن رأى احتلاما فلا يجب عليه الغسل. بهذا الحديث قال نعم إذا رأت الماء، فالعبرة برؤية الماء. وجاء في حديث آخر حديث أبي بن كعب الماء من الماء، الماء من الماء، هذا محكم في حق المحتلم منسوخ في حق المجامع. فمن احتلم في منامه ورأى بللا وماء وجب عليه الغسل، وإن لم يرى شيئا لا يجب عليه كما تقدم. أما إذا جامع الرجل أهله حصل إيلاج ولم ينزل فعليه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل بين إذا جلس بين شعبه الأربع فقد وجب الغسل، وفي رواية مسلم وإن لم ينزل. فغطت أم سلمة تعني وجهها أيمن الحياء من هذا السؤال. وجاء في مسلم عن أنس أن عائشة رضي الله عنها غطت وجهها أيضا، فيحمل أنهما غطيتا وجوههما الثنتان وكانتا حاضرتين حين السؤال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك قالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم، هي تحتلم. ثم قال تربت يمينك، أي التصقت يمينك بالتراب، وهو كناية عن الفقر، وهذه العبارة قد يطلقها العرب ولا يريدون ظاهرها. قال تربت يمينك فبما يشبهها ولدها، إلا أنها تنزل ولا يحصل الولد إلا بالتقاء ماء الرجل بماء المرأة، كما قال الله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. معنى أمشاج أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة. والشاهد من الحديث قول أم سليم: إن الله لا يستحيي من الحق، أي من تعلمه، من السؤال عنه، من تعليمه. فينبغي الحرص على العلم، وألا يمنع الحياء أحدا من العلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.